بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 92 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشافي. ولكن قبل أن نخوض في دقائق هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة متأنية حول موضوع آخر يتمم هذا الاسم ويكمل المعاني التي سوف تساق فيه. المرض في الأصل ليس من الله، لأن الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. قال: الذي خلقني وأطعمني، ما قال وأمرضني، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. أصل المرض خروج عن منهج الله، أصل المرض. وإن صح أن نقول هناك مرض للأجسام ومرض يصيب القلوب، المرضان بنوعيهما، مرض الأجسام ومرض القلوب، أصله خروج عن منهج الله، لأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، فإذا خلق شيئا فخلقه كامل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ من الذي يخطئ؟ من الذي يفسد؟ من الذي يطغى؟ من الذي يظلم؟ من الذي يسيء؟ هو مخلوق أودع الله فيه الشهوات ليرقى بها صابرا تارة وشاكرا تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. هذه الشهوات إذا أودعت في مخلوق ولم يكن هذا المخلوق متصلا بالله، ولم يسر على منهج الله، فلا بد من أن يفسد. يعني شيء جامد دعه في مكان لا يتحرك، فليس ضروريا أن يعلم هذا الشيء الجامد، أما إذا مشى وليس هناك مقود فالدمار حتمي. ما الذي يعبر عن حركة الإنسان؟ شهواته. الإنسان كائن مندفع نحو تلبية حاجاته وشهواته، هذا الاندفاع يشبه الحركة، اندفاع من دون منهج يسير عليه، من دون مقود هو العلم، من دون اتصال بالله هو الهدى. هذه الحركة بلا منهج أو بلا هدى سوف تدمر صاحبها. إذن الإنس والجن وحدهما المخلوقان اللذان أودع الله فيهما حرية الاختيار وأودع فيهما الشهوات، لأنه في الأصل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان وفي آيات أخرى الجن معه في حمل الأمانة، هذان المخلوقان تحملا الأمانة، والأمانة نفس الإنسان عليه أن يزكيها. كيف يزكيها؟ بتعريفها بالله وحملها على طاعته. فالدين في جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. الجانب المعرفي هو السبب، والجانب السلوكي هو الثمن، والجانب الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هذا المخلوق الإنسان فيه شهوات وفيه حرية اختيار، لكن مع هذه الحرية أعطاه الله عقلا بمثابة ميزان دقيق، وأعطاه على هذا الميزان ميزانا هو الشرع. أرسل له الأنبياء، أنزل عليهم الكتب، أنبياء وكتب وشريعة وعقل، وضع كل هذا وراء ظهره وانطلق مع شهواته بلا منهج وبلا هدى وبلا كتاب منير، ففتن. من مقتضيات رحمة الله عز وجل أن فساد الإنسان محتمل، لذلك هيأ له شفاءين، هيأ له القرآن الكريم شفاء لنفسه، وهيأ له الأدوية شفاء لجسمه. فالشفاء يقتضي المرض، المرض في الأصل خروج عن منهج الله عز وجل. فإذا قلنا هناك مرض للقلب كالضغينة والحقد والكبر والكراهية والأثرة والجحود والإجحاف والظلم، هذه كلها أمراض القلب. وهناك مقولة رائعة وهي أن أمراض القلب ليست أمراضاً بل هي أعراض لمرض واحد، ألا وهو الإعراض. إن أعرضت عن الله عز وجل تكشفت أمراض القلب، فكل أمراض القلب، كل الصفات الخسيسة في الإنسان هي أعراض مرض واحد هو الإعراض. فالإنسان ما لم يتصل بالله عز وجل فلن تزكو نفسه، قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أنه أعرض عن الله ولم يطبق منهجه وشرد عنه شرود البعير، نفسه تعلقت في شهوات وأصيبت في أمراض. الآن القرآن الكريم شفاء لهذه النفس إذا عاد إلى الله وقرأ القرآن وسار على منهج الله. كذلك هذا الجسم حينما يخالف الإنسان منهج الله عز وجل المتمثل بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجسم يمرض. وما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فاليوم الدرس اسم الشافي. الشافي اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم زائد عن الأسماء 99 المشهورة التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. الشفاء في اللغة البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه. واشتفى اشتعل منه، يعني المبالغة في الشفاء نقول اشتفى، شفي واشتفى. من هنا نقول مشفى ومستشفى. الشيء الذي ينبغي أن يكون عندكم واضحا هو أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم، لأن أمراض الجسد مهما تفاقمت ومهما كانت خطيرة تنتهي عند الموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي المرض وينهي الصحة، ينهي القوة وينهي الضعف، ينهي الغنى وينهي الفقر، ينهي الوسامة وينهي الدمامة، ينهي الذكاء وينهي الغباء، ينهي كل شيء. إلا أن أمراض النفس خطورتها أن آثارها الخطيرة تبدأ بعد الموت. من هنا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب له في حياة المؤمن شأن كبير. القلب منظر الرب يصفو ويتعكر، يسمو ويسفل، يكبر ويضعف. يكبر القلب ولا ترى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير. ويصغر القلب ولا ترى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. قلب صفى وقلب انحرف، قلب استعلى، قلب كان مهبط تجليات الله عز وجل، قلب عرف الله. فلذلك سيدنا عمر من أقواله الشهيرة تعاهد قلبك، انظر إلى قلبك ينطوي على ماذا. ورد في بعض الأحاديث القدسية أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة. القلب منظر الرب، لذلك أعلى درجات الإيمان أن تتعامل مع الله مباشرة، أن تنظر إلى الله عز وجل وهو ناظر إلى قلبك، هل فيه غل لأحد؟ هل فيه حقد على أحد؟ هل فيه ضغينة؟ هل فيه كراهية؟ هل فيه كبر؟ هل فيه استعلاء؟ هل فيه عجرفة؟ هل فيه أثرة؟ فكلما طهر القلب تجلى عليه الرب. وصدقوني أيها الإخوة أن أسعد الإنسان، أسعد الناس من كان قلبه موصولا. يقال أن فلان له قلب كبير، يعني قلبه موصول بالله، معنى موصول أي اصطبغ القلب بصبغة الله. تلاقي المؤمن من علامات المؤمن أنك إذا رأيته تذكرت الله، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا عملته أحببته، حدث ولا حرج عن تواضعه وعن لطفه وعن حيائه وعن كرمه وعن بذله وعن عطائه وعن حبه وعن غيرته. فلذلك درسنا اليوم اسم الشافي، اسم الشافي يشفي أجسادنا ويشفي قلوبنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، صدقوني هذا الحديث وحده يعد من أعظم الأحاديث الشريفة، لأن هذا الحديث المتعلق بالمرض لو سمعه طبيب ولم يهتدي إلى دواء بعض الأمراض يتهم نفسه بالتقصير. فكأن هذا الحديث يدفع العلماء والأطباء والمخترعين إلى البحث عن الدواء، لأن الله عز وجل يقول فيما أخبرنا عنه النبي لكل داء دواء. طيب إذا سمع هذا الحديث المريض، قرأ الحديث لكل داء دواء، يمتلئ قلبه أملاً بالله عز وجل، ما من داء خلقه الله إلا وله دواء. قال فإذا أصيب دواء الداء، يعني إذا وفق الطبيب إلى تشخيص المرض واحد، ثم وفق الطبيب إلى اختيار الدواء المناسب اثنين، قال برئ، ولكن لا بد من أن يأذن الله عز وجل. فالمريض ارتبط من جهة بالعلم بالقوانين، هذا المرض له شفاء له دواء، يبحث عن الدواء، وارتبط أيضا بالله عز وجل، إنه فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله، فلا بد من أن يأذن الله حتى يبرأ المريض. بعضهم قال الشفاء هو الدواء، لأنه أحد نتائج الدواء، يعني يقولوا العرب رعينا الغيث، الغيث لا يرعى، ولكن رعينا غيثا، رعينا كلأ سببه الغيث. فبعضهم قال الشفاء هو الدواء نفسه، أما تعريف الشفاء البرء من المرض ثم وضع موضع العلاج والدواء، أما استشفى طلب الشفاء. كلكم يعلم أن الفعل الذي يبدأ بألف وسين وتاء فيه معنى الطلب، استشفى أي طلب الشفاء، استغفر طلب المغفرة، استعلم طلب العلم، استرحم طلب الرحمة. وقد ورد ذكر الشفاء في مواطن كثيرة من كتاب الله، فقال تعالى في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. معنى ذلك أن المؤمن حينما ينتصر الحق وحينما يعلو الحق وحينما يسقط الباطل وحينما يغلب الباطل ترتاح نفسه، هذه فطرة الإنسان السليمة. وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن سماه الله عز وجل شفاء لما في الصدور. أحيانا تجد أن الكفار أقوياء وأغنياء ويعيشون حياة فوق التصور، وهم مستهترون لا يطيعون الله ولا يصلون ويأكلون الربا ويزنون، ومع ذلك بلادهم جميلة، أغنياء، معيشتهم فيما يبدو للضعفاء راقية جدا. فهذا المنظر يحدث اختلال توازن. تفتح القرآن يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ترتاح. تفتح القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ترتاح، تستعيد توازنك. تفتح القرآن الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ترتاح. ترى أن الدنيا جميلة وخضرة ونضرة، كل شيء فيها مغري. تفتح القرآن الكريم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ربنا نبهك. فكل الأمراض التي تنشأ في نفس الإنسان القرآن يحلها. أحيانا الإنسان يكون في بداياته لا شيء، لا مال ولا بيت ولا عمل ولا دخل، يبدو أن الطرق مسدودة أمامه، لكنه مستقيم على أمر الله، يقرأ القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تطمئن. يقرأ القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شفاء لما في الصدور. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أحيانا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أية آية تقرأها تشعر أنها تشفي النفس من بعض أمراضها. فربنا عز وجل سمى هذا القرآن شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالذي أنزل الشفاء هو الشافي. المؤمن متوازن، المؤمن ما في عنده مشكلات فكرية. لو رأى كافرا قويا، لو رأى مؤمنا ضعيفا، لو رأى منحرفا غنيا، لو رأى مستقيما متقشفا، في عنده موازين أخرى. يعني أحيانا موازين الناس تدعو للانقباض. الناس لهم موازين، المال ميزان عندهم والقوة ميزان، أما عند الله العمل الصالح هو الميزان. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين ابنتي سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ففهم من هذه الآية أن الغنى عند الله غنى الأعمال الصالحة، وأن الفقر هو فقر الأعمال الصالحة. والحقيقة حجمك عند الله لا بحجم أموالك ولكن بحجم أعمالك، والعمر لا قيمة له إلا بمضمونه الصالح. قد تعيش عمرا قصيرا مفعما بالأعمال الصالحة، وقد يعيش الإنسان عمرا مديدا فارغا من كل عمل صالح. هذه كلها موازين أيها الإخوة. الإنسان لما يكون ميزانه غلط يقع في متاهات، يقع في ضيق، يقع في التشاؤم، يقع في الحيرة، يقع في الاضطراب. وفي سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال العلماء هناك شفاءان، شفاء النفوس كلام الله، وشفاء الأبدان العسل. لكن دقة الآية، لو أن الله عز وجل قال فيه الشفاء للناس لصار العسل شفاء من كل مرض، أما جاءت كلمة نكرة فيه شفاء للناس يعني شفاء من بعض الأمراض التي تصيب الناس. على كل العسل كما يقولون هو صيدلية كاملة، يعني عدد الفيتامينات والمعادن والأنزيمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك ربنا عز وجل قال فيه شفاء للناس. وفي فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني إخواننا الكرام، لا يحزن قارئ القرآن، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. القرآن الكريم يعني هو لا يقل في عظمته عن عظمة الكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا كتابنا المقرر، هذا منهجنا، هذا دستورنا، هذا حبل الله المتين، هذا الصراط المستقيم، هذا يرفعنا إلى أعلى عليين. نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. المعنى المخالف لهذه الآية، المؤمن ينادى من مكان قريب. إذن أحد أسباب فهم كلام الله أن تكون قريبا من الله. إن كان الإنسان بعيدا عن الله ماذا يكون حاله مع القرآن؟ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما إذا كان قريبا من الله عز وجل يفهم كلام الله كما أراد الله. إذا الإنسان يشمر ليكون قريبا من الله حتى يفهم عن الله كلامه. من هنا قال بعض أصحاب النبي أوتينا الإيمان قبل القرآن. يعني إذا اتصلت بالله عز وجل وأقبلت عليه وقرأت القرآن كنت قريبا من المعاني التي أرادها الله عز وجل. والقرآن مع ذلك لا تنقضي عجائبه. أيها الإخوة، الحديث عن العسل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخي استطلق بطنه، يعني أصيب بإسهال شديد، فقال له النبي الكريم اسقه عسلاً، فسقاه عسلاً. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقول يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً، الإسهال زاد. قال له النبي الكريم اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، زاد إسهاله. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبريء. قرأت مقالة علمية لطبيب متفوق جدا في تحليل لهذا الحديث، أنه أحيانا الإسهالات الإنتانية الدواء المناسب لها المواد السكرية، في بداية الأمر يزداد البطن إسهالا إلى أن تذهب هذه المواد التي سببت الإنتان، بعد إذن تمسك الأمعاء ما فيها ويعود الوضع إلى شكل طبيعي. فقال له النبي صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا الحديث يمكن أن نقيس عليه أشياء كثيرة. يعني مثلا الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لو قال لك واحد يا أخي أنا دفعت صدقات كثيرة وأنا فقير، والله ما عوض علي، من قل له صدق الله العظيم وكذبت أيها الإنسان، لأنه زوال الكون أهون على الله من أن يعد إنسانا ثم يخلف وعده. أحد العلماء قال من دعا إلى الله ولم يوفق فكأنه يكذب قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لعلك تظن يوم القيامة، قال لا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا دعوت إلى الله بصدق وبإخلاص وطبقت منهج الله وكانت السريرة كالعلانية فلا بد من أن توفق، فإن لم توفق صدق الله وابحث عن خلل في دعوتك، إن لم توفق فابحث صدق الله العظيم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الدنيا فإن لم توفق هناك خلل إما في النوايا وإما في المنهج. كلكم يعلم أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أحيانا الإنسان يظن قضية هكذا، يعني إن عملنا ركدنا قدمنا دفعنا الأعمال الصالحة لا يقبلها الله إلا بشرطين، أن تكون خالصة لله تعالى وأن تكون وفق السنة. فإن كانت خالصة ولم تكن وفق السنة راجع حساباتك، إن كانت وفق السنة ولم تكن خالصة راجع حساباتك. أقول لكم كلام دقيق، أنتم مؤمنون والحمد لله، ولا أزكي على الله أحدا، وكل واحد منكم من أكبر طموحاته أن يستخدمه الله في نشر الحق، أن يلهمه الصواب، أن يجري الخير على يديه، أن يستخدمه، أن يستعمله في الخير. فإذا تحركت حركة سريعة ومكثفة ولم تلق نجاحا في الدنيا، يجب، وأقول يجب، أن تعزو عدم النجاح إلى ذاتك، إما إلى خلل في النوايا وإما إلى خلل في المنهج. فإذا قلت النوايا طيبة والمنهج صحيح ولم أوفق، هل تدري أنك وقعت في الكفر؟ أي كفرين؟ كفر رد آية في كتاب الله. الإنسان إذا رد آية في كتاب الله فقد كفر. الله عز وجل يقول إنا نحن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإن لم تنجح الدعوة ابحث عن الخلل، ابحث عن التقصير. لعل هذا يذكرنا بموقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. هو سيد العالمين، سيد الخلق، أقرب الخلق إلى الله، ووقف قبيل المعركة ورفع يديه إلى السماء حتى بدأ بياض إبطيه، أو حتى وقع الرداء من على منكبيه. فقال له الصديق يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، إن الله سينصرك. قد يسأل سائل أيكون الصديق أكثر ثقة بالله من رسول الله؟ مستحيل. كيف نفسر هذا الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام متأدب مع الله أشد التأدب. كان النبي يخشى أن يكون هناك تقصير في الإعداد، هو يعلم أن الأمر بيد الله، لكن خشي أن يكون هناك تقصير في الإعداد، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم. أيها الإخوة، أتمنى على الله أن تكون هذه الحقيقة واضحة لكم تماما. العمل لا يقبل إلا بشرطين، بشرط أن يكون خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. دعوت إلى الله فلم تنجح معك الدعوة، دقق في نواياك. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. قد تقول أنت صادق، أنا أعلم نفسي حق المعرفة، إنني أنطوي على نية طيبة خالصة. إذن الخلل في المنهج، لعلك خالفت منهج رسول الله لم تنجح الدعوة. فكل من عدم نجاح الدعوة إلى الله ويدعي أنه كان خالصا لله فهو يكذب قوله تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أخواننا الكرام، المؤمن نقاد، لكن نقده يتجه إلى ذاته. الحقيقة كل إنسان يتعامى عن أخطائه سوف ينتهي. قلت لكم مرة، النجاح سأمثله لكم بقمة جبل. بلوغ القمة صعب جدا، لا بد من جهد كبير وعرق كثير وعقبات كؤود وصعود عسير وصوارف كثيرة ومثبطات عظيمة وكلاليب. لو أنك استطعت أن تصل إلى قمة الجبل هذا جهد كبير. هل أنت بطل؟ لا. الآن بطولتك أن تبقى في القمة، لأن هناك طرق زلقة من القمة تجعلك في الحضيض في ثواني معدودات: الغرور، الكبر، عدم الانصياع للحق. إذن ربنا عز وجل يقول في الحديث عن موضوع الشفاء: وأوحى ربك إلى النحل. أيها الإخوة الكرام، وإذا مرضت فهو يشفين، الله الشافي والمعافي. الحقيقة كلمة الشفاء تتعلق بالمرض، والإنسان بمرض حينما ينحرف، حينما ينحرف في تعامله مع جسده، وحينما ينحرف في تعامله مع ربه. لكن رحمة الله عز وجل تقتضي أن الإنسان إذا انحرف هناك الشافي والمعافي، فالله سبحانه وتعالى يشفي ويعافي. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. المصلي ماذا يقول في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، ما قال غير المغضوب، غير الذين غضبت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان ينحرف فيغضب الله عليه، يستقيم فيثني الله عليه. أيضا في سورة يونس قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أخواننا الكرام، من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. الذي يؤتى القرآن تلاوة، والذي يؤتى القرآن فهما، والذي يؤتاه تفسيرا، والذي يؤتاه تطبيقا، بلغ قمة المجد. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. فالمؤمن مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تابع هذه الآيات، هذه أخلاق عباد الرحمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اقرأ القرآن وابحث عن أوصاف المؤمنين، فإذا كانت هذه الأوصاف منطبقة عليك فاشكر الله عز وجل، وإلا فابحث عن الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: اللهم اشفي أنت الشافي، أنت الشافي وحدك. وربنا عز وجل أحياناً يكون مرض عضال، يعني مستعصي، يعني لحكمة بالغة ورحمة غامرة يشفي هذا المريض على الرغم من أن مرضه عضال. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، الشافي هو الله. فالله عز وجل يسمح للدواء أن يفعل فعله، فكل مريض نسي الله وبحث عن الدواء فقط قد لا يشفى. المريض لا يشفى إلا إذا اعتقد أن الله هو الشافي. شيء آخر، لو إنسان كان منحرف ثم تاب إلى الله عز وجل، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. التوبة تحيي القلب. إذا الله عز وجل شافي، يشفي جسدك ولو أصيب بأي مرض، ويشفي قلبك من كل مرض قلبي. يشفي جسدك ويشفي قلبك، ما عليك إلا أن تذهب إليه. ففروا إلى الله جميعا، ما عليك إلا أن تتصل به، ما عليك إلا أن تتجه نحوه، ما عليك إلا أن تخلص له. هو الشافي، يشفي جسدك ويشفي قلبك. شفاء الجسد مريح في الحياة الدنيا، لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. من هنا الدعاء الشريف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. وكان عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض وضع يده حيث يشتكي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أحيانا أشعر أن الشفاء يخلقه الله خلقا. كيف المرض يخلق؟ أحيانا بعد مرض عضال يعود الإنسان كما كان قبل المرض، فلا شفاء إلا شفاؤك. أخواننا الكرام، اسم الشافي اسم عظيم. أنا لا أقلل من قيمة شفاء الجسم، لأن الإنسان يحيا بهذا الجسد. الحديث الدعاء الشريف: واجعله الوارث منا، يعني احفظ لنا سمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ولكن شفاء القلب هو أخطر أنواع الشفاء. هذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. فالبطولة أن يكون قلبك معافاً من كل أمراضه، لأن القلب المريض لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، والحمد لله رب العالمين.